أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام والإيمان، وكفى بها من نعمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وأن يميتنا عليها. ودائما نحاول أن نجدد نياتنا لله تبارك وتعالى في قدومنا إلى أي مسجد من مساجد الله، بأن نكون نريد من هذا القدوم أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى، بأن نكون نريد من هذا الحضور أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. إنما جئنا لنتعلم شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، لنزداد به خشية من الله عز وجل. فالنية تكون دائما هكذا، حتى إن تشاحن معك أحد أو ضايقك أحد، والكلام أيضا لأخواتنا النساء، فعليك أن تصفحي، وعليك بالعفو، لأنك إنما جئت لتزدادي حسنات، لا أن ترتكبي آثاما. فكلنا نأتي دائما بهذه النية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقه من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. ونسأله جل وعلا أن نكون من عباده المخلصين. وقفت معكم في اللقاء السابق على أول قصة مريم البتول، وذلك بعد ما انتهينا من قصة زوج أختها زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومن قصة ابن أختها يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسبحان الله، دائما تجد أن هاتين القصتين متلازمتان، وتأتي الواحدة بعد الأخرى. فمريم عليها الصلاة والسلام هي أخت لأم يحيى، وتجد أيضا عجبا عند الأختين، فالأولى وهي زوج زكريا أنجبت على عقم وعلى كبر من زوجها وطعن في السن. فإذا بالقصة الثانية تجدها أعجب من القصة الأولى، فالقصة الأولى فيها أسباب الإنجاب أيضا، يعني في زوج وزوجة، صحيح الزوجة عقيم والرجل كان كبيرا طاعنا في السن، إنما في أسباب زواج، في أسباب إنجاب. أما القصة الثانية فهو إنجاب من أنثى بلا ذكر، يعني هذا العجب. ولذلك وقعت الشبهات عند الذين انتسبوا إلى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في مشكلة هذا الوجود، هل كان هو الله، أو كان هو ابن الله، أو هو ثالث ثلاثة كما في الأقانيم المشهورة عندهم، والخلافات التي بينهم في أقانيمهم. فهذا ليس عجبا. فإذا كنا نتعجب من إيجاد ولد من أم بلا أب، فلو كان المسيح يستحق أن يعبد من أجل ذلك، إذن فالأولى بالعبادة منه آدم، فقد جاء آدم من غير أب ولا أم، جاء من العدم. ولذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لهؤلاء القوم ليعتبروا ويتعظوا، كأنه يقول لهم ربنا تبارك وتعالى: لماذا تختلفون في أمر عيسى، ولماذا ترفعونه فوق مكانه، إنما هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فإذا تعجبتم من إيجاده بلا أب فلما لا تتعجبون أكثر من إيجاد آدم من غير أب ومن غير أم؟ ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني في إيجاده عجب، لكن المثلية هنا ليست متحققة تماما، فعيسى له أم، أما آدم فليس له أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن قضية متعلقة بقدرة الله تبارك وتعالى، متعلقة بالقدرة المطلقة في كونه جل وعلا، يفعل في كونه كيفما يشاء جل وعلا، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء. فلا بد أن تقف أمام هذه القدرة صاغرا ذليلا مسلما مذعنا منقادا لله الواحد القهار جل وعلا. فالخلق كأن الله تبارك وتعالى أراد أن يبرهن لهم أنه على كل شيء قدير، فأوجد آدم كما ذكر الحافظ ابن كثير من غير أب ومن غير أم، ثم أوجد حواء من أب بلا أم لأنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، جعل يعني خلق منها زوجها ليسكن إليها. إذا النفس الواحدة هي آدم، جعل منها زوجها اللي هي حواء ليسكن إليها. ثم بعد ذلك جاء التكاثر من ذكر وأنثى، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الآية. إذن جاء التناسل بعد ذلك من ذكر وأنثى. إذن هذا الطور طور الثالث، إذن هذه الحلقة الثالثة، بمعنى يبقى في مخلوق جاء من غير أب ومن غير أم، وفي مخلوقة جاءت من أب بدون أم، وفي مخلوق جاء من أب وأم، بقي الضلع الرابع في المربع لتكتمل القدرة، وليبرهن ربنا تبارك وتعالى كمال قدرته بأن يخلق من أم بلا أب. فكان المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن ولذلك هذه السورة، سورة مريم، خاصة في صدرها مما استشهد به جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه عندما كان مهاجرا في الحبشة عند النجاشي، والنجاشي كان ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، والذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ضاقت مكة على أهل الإيمان بسبب إيذاء طواغيتها لهم في صدر الإسلام، فأرادوا أن يفروا بدينهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فطنت قريش لذهاب المؤمنين الموحدين إلى الحبشة، فأرسلوا سفيرا عبقريا كان عمرو بن العاص من داهيات العرب، شهد له بالعبقرية وشهد له بالدهاء، فأرسلت معه هدايا لكي يقوم برشوة القساوسة ليقربوه من النجاشي، ثم بعد ذلك يبدأ في الحوار ليأخذ هؤلاء القوم ويردهم مرة أخرى أذلة إلى أهل مكة. ولك أن تتخيل قوما فروا بدينهم من وطنهم إلى أرض كأنهم لجأوا فيها سياسيا، ثم إذا بهؤلاء الذين يطلبونهم يستردونهم من جديد ويأخذونهم كالأسرى ماذا سيفعلون به؟ فجاء عمرو وقال: أيها الملك، إن من بني عمومتنا قوم إن من بني عمومتنا قوما خرجوا على دين الآباء والأجداد ولاذوا بك، وإننا نطلب منك أن تردهم إلينا. فكان كما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الناس وقال، وكان حتى قريبا من النجاشي كان عمرو، وكان أيامها على الكفر على ملة قومه، كان في صداقة بينه وبين النجاشي، فقال: يا عمرو أسمع من القوم. فجاء المتحدث عن المؤمنين كان جعفر، فقال: يا جعفر، ما حكايتكم؟ من يتكلم باسمكم؟ فقالوا: جعفر. فتكلم جعفر وأخبره الملك أو سأله الملك: ما حكايتكم؟ قال: أيها الملك، إنا كنا قوما نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر، ويعتدي القوي منا على الضعيف، وفينا الفواحش، وفينا وفينا وفينا، إلى أن بعث الله فينا رجلا منا نعرف نسبه، فأمرنا بعبادة الله وألا نشرك به شيئا، وأمرنا بمحاسن الأخلاق إلى آخره. فطغى علينا قومنا وبغوا علينا، فأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لنا: اذهبوا إلى أرض الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فالكلام ده طبعا رقق قلب الملك، مع أن عمرا كان صديقا له، وكلام كده يعني نقول فيه حسن استهلال وبراعة في الأداء. أولا بيّن له أن احنا جئنا هنا في جوارك لأن نبينا أخبرنا بأنك لست بظالم. فأراد عمرو أن يفجر قنبلة، يعني زي ما تقول كده مخلي كرت أخير يلعب بيه، وهو كرت الدين. فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا شنيعا. شوف الحتة بقى، والنجاشي كان على دين المسيح. فقال: ماذا تقولون في المسيح؟ فهنا وقف جعفر ووقف الصحابة: ماذا نقول؟ نبدل من ديننا من أجل الملك، من أجل الجوار؟ هنا تأتي المحن، وهنا تأتي الابتلاء، أنت معرض الآن لقول الحق، وإلا تسجن، وإلا تطرد، وإلا ينتهي المدة اللي سمحنا لك فيها باللجوء السياسي. إما تمشي مع القوم وتقول لهم: المسيح ده ابن الله وهو ثالث ثلاثة، وإما تقول قولة الحق التي أنت تعتقدها حتى وإن كانت تخالف دين من أنت في ولايته وفي جواره. هذا هو المحك للإيمان. يبقى محك الإيمان مش بضع ركعات كده تأديها قدام الناس، لا، المحك الحقيقي للإيمان أن ينزل بك بلاء، وقد يرفع عنك هذا البلاء من وجهة نظرك لو قلت الباطل، وإن قلت الحق ربما زيد لك في البلاء، فأنت بين حجري الرحى، إما أن تنطق بالحق ويزاد لك في البلاء وتصبر على هذا الدين، وإما أن تقول الباطل لكي تفرج عنك المحنة. هذا هو المحك الحقيقي للإيمان، هذا هو المحك الحقيقي والابتلاء والاختبار الحقيقي للإيمان. ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ ماذا تقولون في يسوع؟ ماذا تقولون في المسيح؟ فنظر الصحابة إلى بعضهم وأجمع جعفر رأيه وقال: ما نقول فيه إلا كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: هل عندكم من شيء مما علمكم نبيكم؟ فاستهل جعفر سورة مريم إلى أن وصل إلى قصة المسيح إلى آخرها: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يختلفون،
انظر هجوم على عقيدة الخصم. ما كان لله أن يتخذ من ولد وهو في عقر داره وهو في جواره، هجوم على الباطل وهو في دار الباطل وهو ضيف على أهل الباطل. هذا هو الإيمان، هذا هو الصبر على البلاء، وهذا هو الاختبار الحقيقي. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه تعالى أن يتخذ له ولدا، تعالى أن يكون له شريك، وكيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة جل وعلا. إذن سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإذا بالقساوسة وإذا بالنجاشي تفيض أعينهم بكاء من سماع القرآن، ثم يقول النجاشي بعدما انقضى أو بعدما انتهى جعفر من تلاوته للآيات: لم يزد المسيح عما قلت ولك هذه، عود كان في يده، ولك هذه. وقال: إن الذي جاء به المسيح وجاء به نبيكم لا يخرجان من مشكات واحدة. مصدر واحد، اذهبوا فأنتم أحرار، قال بلغة الحبشية فأنتم شؤوم في أرضي، يعني أحرار في أرضي لا يتعرض لكم من أحد. ورد الهدايا على عمرو، وعاد عمرو مدحورا إلى أهل قريش. إذن هذا هو. ولذلك أخبرت الأحاديث بأن النجاشي عندما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، أنه كان مسلما. إذن هذا الصنف من القساوسة هم الذين يعرفون حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم، حقيقة الدين، وهم الذين قصد بهم قول الله تبارك وتعالى: وإذا سمعوا الآيات من ابتدائها لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة من الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيس منهم هنا للتبعير، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. إذن لما بيوافق الكلام اللي بيسمعوه الكلام الصحيح عندهم في بعض الأناجيل الصحيحة بيقول هذا هو الحق الذي عندنا. إذن بدأت الحكاية بأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب. إذن ما قرأ في كتب الأولين، ما قرأ توراة ولا قرأ إنجيلا. ثم جاء بعد ذلك وقص القصة على الصحابة، إنما الذي أمره أن يذكر قصة مريم هو الله تبارك وتعالى. ولذلك في نفس الصورة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ويقول له: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، كما كنت معهم. وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن هذا كان غيبا بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فبدأ الكلام: واذكر في الكتاب مريم، اذكر في الكتاب مريم بذاتها، يعني احكي لهم على طولها على عرضها، لا، اذكر في الكتاب قصة مريم لكي يعتبروا من قصتها ويتعظوا من قصتها. ونحن قلنا دائما إنما يقص ربنا تبارك وتعالى القصص لعلنا نتفكر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكلما قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فالقصص القرآني مش جايين كده احنا كل حد نتسلى ونسمع كلام حلو في قصة حكاية بنحكيها، لا، لابد أن نتعظ، لابد أن نعتبر. فالدرس الأول من القصتين الذي ينبغي أن نتعلمه هو أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن له مطلق القدرة في كونه. وإذا حرت في أمر وانتهشت من أمر فانسبه إلى قدرة الله، ستجد أن الأمر هينا. يعني يجيك إنسان يشككك مثلا في عذاب القبر، وعذاب القبر أمر غيبي، يقول لك يا عم إزاي يبقى في القبر واحد فاجر بيعذب، وفيه زي ما أنتوا بتقولوا وفيه واحد صالح بينعم، مش القبر ده إما أن يكون روضة من روض الجنة أو ما أن يكون حفرة من حفر النيران؟ يبقى إزاي الحفرة الوحيدة دي في نفس لحظة واحدة هي روضة وجحيم؟ يا عم سيبكم من شوية الخرافات دي. تعرف ليه؟ لأنه إيه؟ خضع لعقله فقط. أمام الغيبيات وأمام قدرة الله إلغى عقلك، ولو لغيت عقلك أمام قدرة الله تبارك وتعالى تكون في قمة العقل. خلي بالك، تكون في قمة العقل إذا ألغيت عقلك أمام قدرة الله تبارك وتعالى. وهذا كما قلت لكم الذي قاله عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الأسود، حجر يقبله لماذا؟ فيقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. يبقى هذا إيه؟ محض إيه؟ ده العقل، ده المنطق. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى لغى العقل مقابل إيه؟ وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من عنده. فأمام الاتباع بيلغى العقل، تبقى أنت كده بتريح، تستريح وتريح. إذن أمام الغيبيات إلغى عقلك. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان بطن الخف أولى بمسح من ظهره. دلوقتي في مسألة في الفقه الإسلامي إن اللابس خف أو لابس شرابين ثقال ممكن يتوضى ويروح لابسهم ويمسح عليهم طول اليوم، لما يجي يتوضى ما يقلعهمش، ولو كان في سفر يمسح ثلاثة أيام بلياليه. طب إنه اللي بيمشي على الأرض تحت ولا فوق؟ تحت. طب المسح ده نمسح من فوق بس كده، مسحه كده. اذا لو العمليه عمليه عقل يبقى لما نيجي نمسح نمسح ايه؟ نمسح من تحت، ما نمسحش من فوق. لكن هو دين واتباع والتزام. اذا فامام الغيبيات. ولذلك لما يقول ربنا تبارك وتعالى عن كتابه في اول سوره من السور الطوال سوره البقره عن الكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ أول صفة لهم الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب، يصدق بالغيب، يدعن الغيب. لما شفنا الملائكة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا غيب، القرآن بالنسبة لنا غيب. احنا شفنا جبريل لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحفظه سورة سورة، ما شفناهوش. طب لو أخضعنا العملية لعقلنا وإزاي النبي استوعب هذا القرآن وهو أمي وإزاي وإزاي وإزاي، هنضل. يبقى المسألة الغيبية، شفنا الملائكة، احنا مع ذلك بنؤمن بأن في ملائكة ولا ما فيش ملائكة؟ ما شفناش الجن ونؤمن أن في جن ولا ما فيش جن؟ في جن. شفنا البعث ولا يحصل فيه والجنة والنار، ما شفناش، ولكننا أمننا بها. لماذا؟ لأن القرآن أخبرنا بذلك، الله أخبرنا بذلك فصدقناه. والله غيب سبحانه وتعالى، وأمن به مع أنه غيب، أخبرنا عن صفاته وعن كماله وعن قدرته وأمن بكل ذلك وهي غيبيات. إذا لا ينبغي أبدا أن نتعب عقولنا في الغيبيات. ومن إكرام العقل أن تسلم الغيبيات وأن توقف التفكير في الغيبيات وفي ماهيتها، وعليك أن تؤمن بها. إذا واذكر في الكتاب مريم، قص عليهم قصصها وخبرها الدقيق العجيب: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. المكان الشرقي من أرض فلسطين في القدس هو بيت لحم، اللي انتبذت، وانتبذت يعني تنحت واعتزلت. والأصل في مريم يا أخوانا إنها من بيت صلاح، من بيت تقوى، لأن القضية جاية من أولها إيه؟ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، ده وهبتها من قبل ما تولدها لبيت المقدس تبقى خدامة لبيت الله محررة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعته، ما كانش تعرف بقى أيامها، ما كانش في التصوير التلفزيوني ونعرفه ذكر ولا أنثى وهو بطن أم، لا ما كانش تعرف. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، يعني في العبادة وفي تحمل المشاق إلى آخره، يعني كانت عاوزاه ذكر برضو لأنه خدمته لبيت الله هتكون أقوى من المرأة ضعيفة. وإني سميتها مريم، ومن أول ما ولدتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذا من أول وهلة طلبت من الله تبارك وتعالى أن تحفظ هذه المولودة، وأن يحفظ الله تبارك وتعالى ذريتها من الشيطان الرجيم. قال ربنا تبارك وتعالى فتقبلها ربنا، فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. هذه قصة المولد. إذا لما بدأت، إذا من صغرها فين؟ أين؟ في بيت الله الحرام، في الحرم الشريف في القدس، نسأل الله أن يفك أسر القدس وأن يرينا آية في كل خائن باع قضية القدس. إذن هذه هي مريم، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ولذلك ابن عباس يقول إنما اتخذ النصارى الجهة الشرقية قبلة لهم لأنها هي قبلة ميلاد المسيح تجاهه، وكانت قبلتنا الأولى بيت المقدس تجاه الشرق أيضا، الآن قبلتنا احنا جنوب شرق إلى مكة. فلما انتبذت وتنحت واعتزلت وكانت خالصة للعبادة، وكان الذي يتردد عليها دائما زوج أختها زكريا بالطعام، حتى إنه كان لما يدخل عليها المحراب دائما كان يجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، حتى إن العلماء قالوا كان يجد عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، كرامة. والكرامة لا ننكرها أبدا في شأن ظاهر الصلاح، لأن يعني تعريف الكرامة أنها من أمور خارقة، أمر خارق يظهره الله تبارك وتعالى على يد ظاهر الصلاح إكراما له، يبقى ده أمر احنا ما ننكرهوش، أمر خارق. حتى لما تكلم العلماء على الدعاء ووقت الدعاء ومكان الدعاء الذي اختاره زكريا قالوا تحين زكريا هذا المكان وترقب الخير فيه فاجتهد الدعاء فيه، ولذلك قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه. إذن في أماكن تحاول أنك تكسر فيها من الدعاء، مواضع السجود أقرب ما يكون عبد ربه هو ساجد، بيت الله الحرام، المساجد في يوم الجمعة في أوقات أيضا بين الأذان والإقامة، بدل ما نأخذها في الرغب ونضيعها استغلها في الدعاء، لأن وقت هذا الوقت مجاب فيه الدعاء، الجمعة كلها فيها ساعة إجابة، فنتحين دائما الأوقات اللي هي يتقبلنا فيها وتقبل الله سبحانه وتعالى دعاءنا فيه. ثلث الليل الأخير كما لا يخفى عليكم، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إذن في أوقات وفي أماكن. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. قيل الحجاب هو أكمة، يعني كانت وراء تلة كده من الرمال عشان تدار في عبادتها عن قومها، وقيل حجاب ساتر وقيل حائط. فأرسلنا إليها روحنا، دي بقى الحتة اللي بيدندن حولها الذين قالوا إن المسيح هو ابن الله. روحنا، من هو روحنا؟ جبريل عليه السلام. والإضافة هنا للتشريف، فسماه ربنا تبارك وتعالى روح القدس. قل نزل به الروح القدس من ربك بالحق. وكذلك أيضا نزل به الروح الأمين، فهو الروح. ولما يضاف إلى ربنا فهي الإضافة هنا إضافة التشريف، كما يقول الله تبارك وتعالى ناقة الله، لأنها ناقة صالح. هل معنى ناقة الله يعني ملك الله؟ أولا الله له ملك السماوات والأرض، إنما الإضافة هنا إضافة التشريف، كما نقول بيت الله الحرام، الكعبة بيت الله. فهل ليس لله بيت إلا الكعبة؟ كلا، المساجد كلها بيوت الله. فإذا هنا إضافة تشريف، روحنا مش روح الله نفسه، لا روحنا يعني جبريل. هذه المشكلة جت من هنا، فنفخنا فيه من روحنا أو فنفخنا فيها من روحنا. فقال لك بقى باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين، وجابه الأقانيم بقى. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا بشرا سويا. إذا لما أرسلنا إليها روحنا وهو جبريل وهو ملك حتى يتعامل معها في الكلام، لا ينبغي أن يكون في صورة الملكية، لأن لا تطيق أن تراه في صورة الملكية. النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره لم يرى جبريل في صورته الملكية إلا مرتين. المرة الأولى لما نزل عليه في صورة الملكية، والمرة الثانية لما اصطحبه في رحلة الإسراء والمعراج. في المعراج فحتى يكون الأمر سهلا عليها ويعرف لا تفزع وربما تموت من الخوف جعله بشر. طب لماذا تنكرون أن يظهر جبريل في صورة الملك وأنتم في التوراة وفي الإنجيل تقرون بأن الملائكة جاءت إلى إبراهيم وجاءوا إلى لوط في صورة إيه؟ بشر. يبقى إيه الغرابة بكده؟ أضياف إبراهيم كانوا ملائكة أم كانوا من البشر؟ كانوا ملائكة، ومع ذلك لما في صورة بشر. ولما قدم لهم الطعام، أنتم تعلمون أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فلما لم يأكلون ولا يشربون نكر منهم هذا الأمر فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. إذا مسألة الملائكة. طب ولما جاءت الملائكة إلى سيدنا لوط، جاءوا في صورة بشر وجاءوا في صورة ملائكة؟ جاءوا في صورة بشر جمال، وأنتم تعلمون أن القوم كان فيهم شذوذ، فلما شافهم هرعوا إليه، فالرجل عاوز يحمي الضيوف بتوعه، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، خذوهم اتجوزوهم واعملوا اللي أنتم عاوزين فيهم، تزوجوا البنات. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أنت عارف عزيزنا إحنا مزجنا في إيه، عندهم شذوذ. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لا يصلوا إليك. سيبك من الموضوع ده، خلينا إحنا نتكفل بيه، خليهم يقولنا. بس المشكلة أسري بأهلك بقطع من الليل وأخبروه إنك هتنجو إلا امرأتك، لأنها كانت خائنة في الدعوة، هي اللي أرشدت على الضيوف. قالت له راحت على طول لقومها، قالت له جاي له ثلاث شبان جمال، فتحت عليه الفتح يعني الغار. شاهد من كل ذلك ملائكة جاءوا في صورة ايه؟ بشر. هل جاء جبريل الملك في صورة بشر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء. وأنتم تعرفون حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا هو منا فنعرفه، يعني احنا عارفين بعضنا كويس، ولا يظهر عليه أثر السفر، يعني المفروض إن لو جاي من السفر بعيد يبقى مغبر معفر. فجلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإيمان؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: صدقت. ثم سأله عن الإسلام فأخبره عن الإسلام فقال له: صدقت. ثم أخبره عن الإحسان فأخبره. بعدما حتى يجب عمر رضي الله عنه يقول: فأجبنا منه يسأله ويصدقه. والمفروض التلميذ اللي ما بيعرفش حاجة لما يسأل المدرس يقول له: أستاذ، يعني إيه مثلا المثلث متساوي الساقين؟ ايه شروطه مثلا؟ اقول يا ابني المثلث المتساوي الساقين يبقى الزاويتين المقابلتين للضلعين متساويتين، ولو نزلنا عمود من الراس يبقى نص في زاويه الراس يبقى ينص في القاعده مثلا. يجي الولد يقول له: صدقت يا استاذ. ده يمسكه يديله حته علقه يقول له: لا يا ابني كذا، انت بتختبرني. فاذا التلميذ دايما يسال للاستفهام، يريد فهما، يطلب الفهم، يبقى ما يعرفش. لكن لما يساله ويقول له: ما الساعة؟ وما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ويجيبه يقول له: صدقت. فسيدنا عمر تعجب قال: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. يبقى معناك معنى ذلك أنه عارف الإجابة إيه مسبقة. يبقى ده مش عملية بقى، مش عملية استفهام وعملية تعلم، لا، ده عملية تعليم. مش تعلم له، لا، تعليم للموجودين. ولذلك لما ولى ومشى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. يبقى الأسئلة دي الغرض منها إيه؟ لا اختبار رسول ولا أن يتعلم جبريل شيئا جديدا، وإنما القصد منها أن يعلم المسلمين فيسمعوا الإجابات فتتحفظ ونحفظها لحد الوقت ونقررها لحد حتى الآن. يبقى ظهر جبريل في صورة بشر أم لم يظهر؟ ظهر. إذا لا غرابة في أن يظهر الملك في صورة بشر، ولذلك قال: فتمثل لها بشرا سويا صحيحا جميلا. قالت طبعا دي حاجة غريبة، هي في مكان والرجل غريب والرجل جميل. فأول ما نطقت وهي من بيت صلاح ومن بيت تقوى قالت: إني أعوذ بالرحمن منك على سبيل إن هنا يتم الكلام، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، على أساس هذه جملة شرطية. إن فلا بد لها من جواب شرط، وجواب الشرط هنا قدره العلماء بأنه محذوف، يعني إن كنت تقيا فلا تقربني بسوء. يبقى أول وهلة قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، على من وصل الآية وقال: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالوا: طيب كيف تتعوذ بالله من تقي؟ ده المفروض أقول: أعوذ بالرحمن منك إن كنت فاجرا، صح؟ احنا لما بنقول اعوذ بالله من ايه؟ من الشيطان، ولا اعوذ بالله من الصالحين؟ ما تنفعش. طب اذا لو كانت اني اعوذ ان الجا واحتمي والتجئ والوذ بالله تبارك وتعالى منك ان كنت تقيا، طب ان كنت فاجرا تمشي، لكن ان كنت تقيا. قال العلماء: فيها لمحه لطيفه بانك بتذكر حتى من تخشاه، ذكره بالله، ابدأ معاه بتذكره بالله حتى لو كان فاجرا. كأنك تقول للإنسان: يا أخي لو عندك إيمان ما تظلمنيش، يا أخي حرام، أنا صحيح عطيت لك الفلوس ما خدتش عليك لأصال أمانة ولا خدت عليك شيء، يا أخي خاف الله فيا، يا أخي اعمل معروف، ده مال أولاد. فأنت بتذكره بإيه هنا؟ بالله، لعله يهتز. يبقى التعوذ بالله تبارك وتعالى حتى من إنسان تقوى تبدأ معاه بتذكيره بالله، هذه موجودة. مثالها مثلا في أول قضية قتل ظهرت على وجه الأرض من ابني آدم، لما قال أحدهما الآخر: لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. طب أنا عملت لك عشان تقتلني، ما الذي فعلته حتى أسحق عليه القتل؟ أنا قدمت قربان تقبله الله، وإنت قدمت قربان لم يتقبله الله. فدي القضية دي مش بإيدنا، مين اللي يسأل فيها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى لما تيجي تكلم روح لأبوك أو اسأله ليه ربي تقبل من أخي ولما تقبل مني. ولذلك لما وجد الشر في عينيه قال له بيحرك فيه الخوف من الله والنخوة، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. تعرف ليه؟ إني أخاف الله رب العالمين. فهنا بيستجيش فيه النخوة وبيذكره بالله، عاوز يقول له يعني هو أنا أحسن منك عشان أخاف الله رب العالمين؟ يا أخي ما تخاف الله زي ما أنا بخاف. كأنه يريد أن يقول له الذي يمنعني من أن أرد اعتداءك علي إني أخاف الله رب العالمين، الذي يمنعني أن أقتلك أني أخاف الله رب العالمين. ربما الثاني كده يفكر يقول الله هو أحسن مني فيه، هو يخاف الله وأنا ما أخافش الله، وإحنا الاثنين أولاد نبي. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، خلاص انتهت المسألة. إذن استجاشة أو تذكير بالله تبارك وتعالى في مسألة الاعتداء وذكر أول المعتدي بالله هذه واردة. وكما قال العلماء كما قلت لكم أن فيه هنا جواب محذوف، يعني كأنها قالت له إن كنت تقيا فلا تقربني بسوء، فلا تعتدي علي، فأنا يعني حرمة، فأنا إنسانة ضعيفة، فأنا تقيا، فأنا لست من هذا الصنف الذي تطمع فيه. فسبحان الله، طب أنت بتعوذي بالرحمن، فراح جوابها حبي جبريل يلطف الموضوع ويزيل عنها الخوف. قال لها طب اللي أنت بتستعيذي بيه ده وبتلجأي إليه ده هو اللي بعتني. قال إنما أنا رسول ربك. إنما أسلوب حصر، يعني ما أنا إلا رسول ربك. ربك الذي التجأت إليه وتتعوذين به مني هو الذي أرسلني، أنا جاي من قبله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وهنا العلماء وقف عند كلمة لأهب، وهل يملك جبريل أن يهب؟ من الذي يهب؟ الله تبارك وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذا الملك ملكه، ولذلك صدرت الآية بقوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا كيف يهب جبريل؟ فالعلماء طبعا في قراءة ثانية من القراءات المتواترة ليهب لك، ودي ماشية معانا كويسة، القراءة دي تمشي معانا، يبقى الله هو اللي يهب، الفاعل الحقيقي سبحانه وتعالى. إنما وقع الإشكال عند المفسرين وعند أهل العلم في قول جبريل لأهب لك. فمنهم من حاول أن يفك هذا الإشكال فقالوا في الكلام حذف، في كلام محذوف تقديره إنما أنا رسول ربك أمرني أن أهب لك غلاما زكيا، ده التقدير. ومنهم من قال حتى مع عدم تقدير الحذف من الممكن أن يحل الإشكال. كيف؟ قد ينسب الفعل أحيانا لمن جعله الله سببا فيه. في الحقيقة حينما يزرع الزرع، من الزارع الحق يعني الظاهري أمامك؟ من هو اللي بيزرع؟ الفلاح. مش الفلاح هو اللي بيزرع، هو اللي بيحرس الأرض وبدأ يرمي البذرة وبعدين يسقي وبعدين يحط كماوي ويتعهد الزرع لحد ما يأخذ ثماره، ده الظاهر الحقيقي. فيقول ربنا تبارك وتعالى أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى أنتم فعلا ظاهريا أنتم اللي بتزرعوا، لكن الزارع الحقيقي الذي أنبت النبات هو من؟ الله. إذن فقد ينسب الشيء لسببه حتى في الإنبات. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. وفي الأرض تنبت لوحدها، تنبت ما تنبتش لوحدها. إذن قد ينسب الفعل أو يسند الفعل لمن كان سبب فيه. فأحيانا ربنا يقول فأنبتنا، فدي حقيقية، هو المنبت الحقيقي. فأخرجنا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ويقول تنبت، أنبتت. فهنا لما يقول جبريل لأهب لك، يعني أنا سأكون سببا في وهبك لغلام زكي، وغلاما زكيا طاهرا من الدنس ومن المعاصي ومن الخطايا، لأن الزكاة يأتي بمعنى النماء ومعنى الطهارة، لها مترادفات كثيرة جدا في اللغة، في لغة العرب. ثم انظر لأهب لك غلاما زكيا، يعني تحدي قبل النفخة أنه سيكون إيه؟ ذكرا وسيكون زكيا، وليس الأمر كذلك. ده بيقول لا، ده هذا يخبرها فيما بعد سنرى، وكان أمرا مقضيا، ده أمر قضي ماليش أنا دخل فيه. فهنا بنت وبنت صلاح وبنت تقوى ومن بيت إيمان، ثقافتها أن الولد يأتي من طريقين لا ثالث لهم، إما من طريق نكاح شرعي حلال، أو من طريق سفاح عن طريق الزنا. ولذلك قالت على وجه السرعة: أنى يكون لي غلام، كيف ولم يمسسني بشر؟ والعلماء هنا وقفوا عند كلمة يمسسني. هل يطلق على النكاح والسفاح مس، أم يطلق فقط في الحلال؟ نقول الرجل مس زوجته كناية عن الجماع من قبل أن تمسوهن، وفي كفارة الظهار من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يتجمع، يعني ما ينفعش تخلي المرأة التي قال لها زوجها أنها عليه حرام كأمه أو أخته، لا تسمح له الزوجة بأن يجامعها إلا بعد ما ينتهي من الكفارة. والكفارة أنتم عارفينها، عتق رقبة، لو ما لقاش عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، ما قدرش يصوم شهرين متتابعين يعمل إيه؟ يطعم 60 مسكين. أوعى تمكنيه من نفسك، فأنت آثمة ومشتركة معاه في الإثم لو مكنتيه من نفسك. إذا يتماس لهن بمعنى إيه؟ يجامع، يعاشرها، شوف الأدب القرآني. أو يأتي بمعنى إيه؟ لامستم، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، بدل الاغتسال مفيش مية، وجامع الرجل زوجته يعمل إيه؟ يتيمم صعيدا طيبا. أما في الحرام كما يقول المفسرون فلا يقول فلان مس فلانا في الحرام، لأنما يقول فلان فجر بفلان، وفلان زنى بفلان، وفلان خبث بفلان أو خبث بفلان، ما تقلش مسها أبدا. إذن فهي حينما قالت ولم يمسسني بشر، يعني ما اقترب مني بشر بالحلال، ولذلك بينت الجهة الأخرى قالت ولم أكن في حديث جريج، كل ما كانت تجيل أمه وهو عابد جايباله يأكل في الأيب يصلي فيحتار، أرد على أمي ولا أكمل صلاة، فيكمل صلاة تروح أمه يعني مكسورة الخاطر ترجع ثاني واتقي دعوة الأم، اتقي دعوة الوالدين. فلما زهئت منه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فاستجاب الرب لدعائه مع أنه كان صالحا. فاجتمع بنو إسرائيل فذكروا عابدا، فذكروا جريج، قالوا من يقدر عليه؟ قالوا البغي فلانة. فراحت راودته عن نفسه فلم تجد منه شيئا، عصمه الله منها، كان تقيا على حق. فخرجت من عنده نكاية فيه، نامت مع راعي وحملت منه، فجرت مع راعي وحملت منه. قال لها ابن من هذا؟ قالت ابن جريج. الله أكبر، عشان تعرف أنه ممكن تأتي مصيبة وأنت لا دخل لك فيها. ابن من هذا؟ قال ابن جريج. أنت اللي عمل لنا فيها شيخ، وعد أن نصلي وراك وكل فتوى نجيلك وكسروا على اللي تمت. ولد الغلام قال، قالوا هذا ابنك من سفاح؟ قال هذا ابني. قال نعم. قال طب دعوني أصلي ركعتين. فصلى فجاء، إن شاء الله نردد الأذان ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله له الوحي. فقال دعوني أصلي، فجريج فصلى فخرج وأشار بعصاه للمولود، فقال له يا غلام ابن من أنت؟ فنطق المولود وقال ابن الراعي، وكان ممن تكلم في المهد مثل المسيح. وهذا الحديث في البخاري حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكاه من عندي إنما بوحي من السماء. فقالوا نبني لك، طبعا رجموا البغي وقالوا نبني لك صومعة من ذهب، لأن اتضحت له آية وعلامة. قال بل ابنها من الطين كما كانت. شاهد ان كلمة بغي او مومس مترادفتان لمن تبيع ارضها، وبغي حتى تأتي دائما لفظ يأتي مذكر، يعني في الفاظ في اللغة العربية لا تستعمل الا مع النساء، فما تحتاجش انك تؤنثها، ما تقولش بغية، تقول امرأة حائض ما تقولش حائضة، تقول امرأة حامل ما تقولش حاملة، لان فيش ما فيش راجل بيحمل، خذ بالك. فإذا في ألفاظ في اللغة تلصق بالنساء فتأتي مذكرة وهي للمرأة أيضا. إذا أنى يكون لي غلام؟ كيف هي لا تعترض على قدرة الله تبارك وتعالى، فهي خلاص آمنت بأنه مرسل من عند ربه. ولذلك تجد في الحوار العجيب بينها وبين ابن عمها كما نقله العلماء في الأثار التي صحت، يوسف النجار كان رجلا صالحا في بني إسرائيل وكان ابن عم لها، واليهود رموا مريم بيوسف النجار اللي دلوقتي في صلح بين اليهود والنصارى في كتاب واحد، الكتاب المقدس، العهد القديم والعهد الجديد في كتاب واحد، مع أن اليهود هم الذين اتهموا مريم بالزنا وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم على مريم بهتانا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم. فهم رموا حتى لما بدأت تأتي إليهم به قالوا لها أول كلمة إيه؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني أبوك احنا عارفينك الرجل كويس طيب وصالح، وأمك ما كانتش بغية داعرة، أمال أنت طالعة لمين؟ شو هذا العبارة هو؟ يا أخت هارون، سنبين إن شاء الله هذا كله إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هنا هي قالت أن يكون لي غلام، ليست معترضة على قدرة الله تبارك وتعالى، إنما تريد كما فعل ابن أخت، كما فعل زوج أختها، أي أن يكون لي غلام. وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر، أو في الآية الأخرى وكانت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. يسأل عن كيفية، أنها يكون لي غلام من هذه المرأة أو من مرأة أخرى، وهي أيضا تسأل أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، لحد الآن لم أتزوج ولم أكن بغية، يعني هل سيأتي هذا الغلام من زوج أعده الله لي، ولا كيف سيأتي؟ قال كذلك قال ربك. قدرة. أنا بقى حتى تسأليني دي إزاي ما أعرفش، أنا لي مهمة معينة ما أعرفش أجيب حاجة من عندي. ولذلك لما في نفس الصورة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل لماذا لا تأتينا، يحب جبريل عاوز يجيله دايما، بيأتيه بخبر السماء بيأتيه بكلام الله، فيقول لماذا لا تأتينا، فسكت جبريل مش عارف يجاوب. فنزل قول الله تبارك وتعالى لجبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. احنا مش بكيفنا ننزل في اي وقت، ولا كمين لنا قدرة نطوف في اي وقت ونطير في اي وقت، لا ده احنا عبيد ويفعلون ما يؤمرون. قاعد كل ملك كده رهن الإشارة، يا جبريل اذهب الى القرية الفلانية اهلكها. فجبريل عارف القرية الفلانية فيقول له يا رب ده فيها عبدك فلان رجل صالح، فيقول له يا جبريل به ابدأ الدمار، ابدأ بالرجل الصالح ده، إنه ما كان يتمعر وجهه من أجلي، يعني هو صالح يصلي رجل طيب وتقي، لكن يشوف المنكرات ما يغضبش، يسمع سب الدين ما يحرش قلبه، يشوف شاب وبنت حاضنين بعض في الشارع ما بيغليش دمه، لا يتمعر وجهه من أجلي، يعني ما بيغضبش لي. ابدأ بيه رجل سلبي، هو رجل صالح. شاهد من كده أن جبريل لا يفعل شيئا إلا بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. وأي ملك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عنه ربنا تبارك وتعالى ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هؤلاء الذين لا يأكلون ولا يشربون وخلقوا من نور، وما من موطئ في السماء أو الأرض إلا وفيها ملك ساجد أو قائم أو مسبح أو مستغفر، ومع ذلك يأتون يوم القيامة يبكون أمام الله ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن أنى يكون لي غلام تسأل عن الكيفية؟ فكانت الإجابة قالت نفس الكلام اللي قلناه في مسألة أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيه، قال كذلك قال ربك، يعني الأمر كذلك كما سمعت. انت مش سامع يبقى هيجي لك غلام، واحنا عارفين انك رجل كبير وطاعن في السن ومرأتك عاق، وهنا برضه قال كذلك قال ربك الأمر كما سمعت، واحنا عارفين انك بتول وانك طاهرة ومطهرة وانك من بيت صلاح وان ما فيش حد مسك لا بحلال ولا بحرام الى اخره. قال كذلك قال ربك هو علي هين. واحنا لما تكلمنا بكلمة هين ايضا ذكرناها مع ميلاد يحيى والكلام مع زكريا، قال ايضا هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هنا قال هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. خلاص انتهت. حتى العلماء يقولون وكان أمرا مقضيا من تمام كلام جبريل، لأن جبريل بداية الكلام في الحوار قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أم انتهى عند قولي ورحمة منا حكاية عن الله تبارك وتعالى ثم كلام ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أمرا مقضيا، يعني قضيناه في اللوح المحفوظ، مش امر اللي هو الامر والنهي الشرعي، لا امر قدري قدر قديما أم هو من إخبار جبريل لمريم عن ربي جل وعلا كما أمره به عز وجل؟ يجوز هذا ويجوز هذا. إذن قال كذلك قال ربك هو علي هين. ونحن نقول دائما ما دامت المسألة تتعلق بقدرة الله تبارك وتعالى فلك أن تنظر إليها بقدرة الله في قوله كن فيكون، يبقى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يخلق من غير أب وأم، يخلق من غير أب، يخلق من غير زوج، يخلق من رجل كبير طبعا في السن، يخلق بالأسباب الطبيعية، وممكن تكون أسباب صالحة بس لا يريد الله سبحانه وتعالى ولدا من هذين الزوجين. وإحنا ضربنا ذلك المثال في اللقاء السابق، يروح الزوج يكشف يلقى تمام مية مية مية، خصوبة عنده ما شاء الله، تروح الزوجة الخصوبة عندها ما شاء الله، وما ليه السبب؟ ويقعد سنة سنتين ثلاث عشر سنين يروح يطلقه، هو يتجوز يخلي وهي تتجوز تخلي. سبحانك سبحانك، يمكن بيحبوا بعض. تقول يعني يا رب كان الرجل اللي بحبه ما خلفتش منه وخلفت من واحد تاني، هو يقول يا رب انا ما جاتليش حتى تعيل من شركة عمري. فالشاهد اقول لله الحكمة البالغة في كونه في كل شيء ترى، حكيم في افعاله جل وعلا، حكيم في اقواله، حكيم في اقداره. شوف واحدة زي الأخت نسأل الله لها الصبر، ترملت وابنها كان عنده ثلاث سنين وجميلة جدا كما أخبرنا، وتعرض عليها زواج كتير، تقول لا ما جيبش راجل لابني بهدله، ولما الواد في الحاسب الآلي وماشي معاها سابته ما فيش دقيقتين بتبص وراها لقت، لما راحت لقت ابنها ميت، وقع مش حادثة، قلت له سكت قلبي. شوف الثمرة بعد العمر ده كله، نسأل الله لها الصبر والثبات، اللهم صبرها رب العالمين. في حكمة معينة لا نعرفها، في حكمة لا ندراها، يمكن بعد العمر ده كله يتجوز واحدة خبيثة تذل الأمة ويوافقها في مذلة أمه فيموت على النار وعلى الضلال. ممكن ولاش ممكن؟ ممكن. فإذا القضية يا أخواننا لازم كده ننظر لأقدار الله وقدرته المطلقة في كونه، أن كل ما يفعله الله تبارك وتعالى في الكون يفعله بحكمة وبقدرة. يجي واحد كل يوم بيكسب كذا وكذا وكذا، ويجي شاب غلبان لسه مبتدئ، أخذ بالك، يجي في أول عملية يروح خسران الفلوس حتى اللي بيستلفها من الناس، قل يا رب فلان بيكسب. يا عم مش عرفك انت بأقدار الله، ما تقولش يا رب فلان، ما يمكن لو اتزهزهت معك شوية وتهزت شوية تمشي بقى في الزنا وفي الخمور، خليك كده كويس حالتك كده حلوة عندنا، اديك عارف ربك واديك بتروح بتصلي جماعة وتمام وبتصوم اثنين وخميس، خليك كويس احنا عاوزينك كده، ده الخير لك انك تبقى كده، لان في من خلق الله الفقر دواؤه، فإن أغناهم ربك فسدوا. يعني ساعة أنت تقول حتى في المثل تقول صدق فلان ده الفقر لحكمة، أنت تقولك هي فعلا كده، ربنا رأيها كده فعلا، ولو بسط الله للناس، ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بقدر بقدر. هذه الدروس التي نتعلمها من التفسير، مش قاعدين احنا بنحكي حكايات، نحكي قصة مريم ويا سلام شوف ازاي، قصص نريد ان نتعلم منها، ان نعتبر لله القدرة المطلقة في كونه. وكلمة هو علي هين، الكل هين عند الله تبارك، ولكن المسألة ربنا سبحانه وتعالى بيحب يقربها للخلق الضعفاء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الاثنين هينين، بس عاوز يبين لك ان هل البدء اصعب ام الاعاده؟ طب هل لما يخلق من عدم من طين اصعب، ولا لما يخلق من انثى حتى لها رحم، من انثى بدون ذكر، ان هي الاصعب؟ الاصعب من العدم، مش كده؟ فإذا المسألة يريد أن يقربها ربك إليك إلى عقلك الضعيف، ولكن المسألة في عند الله تبارك وتعالى فله تمام القدرة وإطلاق القدرة في كونه سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. إذا ما الأمر؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس، علامة غريبة للناس على قدرتنا، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. طب رحمة منا بمن؟ بمن يؤمن به؟ بالناس الذين بعث فيهم، كان رحيما شفيقا عليه الصلاة والسلام، وكيف لا يكون ذلك كذلك والله تبارك وتعالى هو الذي أنطقه في المهد وأتاه الحكم صبيا وعلمه الكتاب وجعله يتكلم بكلام وجعله بارا بأمه. فإذا القضية قضية تتعلق بقدرة الله تبارك وتعالى. فإخوتي الأحبة، نقف عند هذا القدر، لأن بعد ذلك حملت، كيف حملت؟ طبعا عندنا آيتين فيهم نفخ، آية في سورة آل عمران ومريم ابنة، آية في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. يبقى هنا إلهاء تعود على الفرج، كويس، فيه من روحنا. وعندنا الآية بتاعت الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها، يبقى فيها كلها من روحنا. فكيف جمع العلماء بين الأمرين؟ هل نفخ جبريل فيها كلها ولا نفخ في فرجها؟ وكيف كانت النفخة؟ هذا الذي نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى إن أبقانا الله أحياء إلى الأحد القادم بين المغرب والعشاء.